السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله تعالى، والذي يجمعنا ضمن هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. ونحن نتدارس في هذا اللقاء والأيام المقبلة إن شاء الله تعالى رسالة علمية مباركة بعلم من أعلام المسلمين في العصور المتأخرة، وهو الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة كتبت في بيان عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى في باب الألوهية والرد على بعض الشبه المتعلقة بذلك. أولا، حفظكم الله، مقدمة بين يدي هذه الرسالة. ميزات هذه الرسالة: الرسالة حفظكم الله ورعاكم على صغر حجمها امتازت بميزات قل أن تجدها في رسالة مثلها. أولها كونها خاصة بمسائل الألوهية، وتعرفون حفظكم الله ندرة الكتب التي تخصصت بمسائل الألوهية. الأمر الثاني أنها كتبت بأسلوب علمي رفيع، لأن كاتبها يخاطب بها العلماء والقضاة، ولذلك احتاج أن يجعل أسلوبها أسلوبا علميا رفيعا موجزا مختصرا بعيدا عن الحشو الذي يمله العلماء. الأمر الثالث فيها بيان هام جدا لطلبة العلم، وهو أنه لا يقدم كل أحد على نصيحة الولاة والعلماء، وأن من أراد أن ينصح الولاة لا بد أن يختار الناصح اللائق بهم، وكذلك من أراد أن ينصح العلماء لا بد أن يختار الناصح اللائق بهم، وكذلك من أراد أن ينصح القضاة لا بد أن يختار الناصح اللائق بهم، فلكل مقداره في العلم والقدر. وهذه مسألة تفوت على كثير من طلبة العلم المبتدئين، فينبغي التنبه لهذه المسألة الخطيرة. وهذا من باب قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، ومن باب قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الأمر الرابع أهمية المسائل التي تعرض لها الإمام في رسالته الموجزة، فقد بدأ بتعريف العبادة وبتعريف لا إله إلا الله، وتطرق لمسائل الشفاعة والتوسل ولقضايا التكفير والتبديع والتفسيق والهجر، وهذه مسائل هامة في باب توحيد الألوهية. لو أن طالب العلم ركز على هذه المسائل الهامة وبثها في أهله لاستفادوا خيرا كثيرا. الأمر الخامس حفظكم الله: براءة الدعوة السلفية على مر العصور، من تهمة التكفير بلا حق، وهذه التهمة يحاول أعداء الدعوة السلفية على مر العصور من إلصاقها بالدعوة السلفية، والسلفيون على مر عصورهم منها براء ولله الحمد والمنة. الأمر السادس، وما جاء أن هذه الرسالة حفظكم الله وما جاء في معناها فيه بيان هام لتاريخ هذه الدولة المباركة، فهذه الرسالة كتبت قبل 200 سنة تقريبا في أطوار هذه الدولة المباركة الأولى. كتب هذه الرسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله، وهو الإمام الثاني لهذه الدولة المباركة بعد اتصالها بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإذا عرف طالب العلم حفظكم الله المؤسسين لهذه الدولة لا يستغرب ما عليه حال هذه الدولة الآن في هذا الزمان من تمسك بالكتاب والسنة على قدر الطاقة، ومن عمل بهما على قدر الطاقة، ومن دعوة إليهما على قدر الطاقة. ونرد حفظكم الله بذلك على من طعن في هذه الدولة في أي عصر من عصورها، نقول هؤلاء هم أمراؤها، وهؤلاء هم أئمتها، وهؤلاء هم ملوكها. فالإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود عالم رباني كما سيأتي في ترجمته، وهو من المؤسسين الأوائل لهذه الدولة، ونصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالسنان والقرآن، وهذا من أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ رحمه الله. ولا زال هؤلاء الأئمة من آل سعود حفظهم الله ورعاهم إلى يومنا هذا ينصرون الدعوة السلفية والكتاب والسنة، فنحن ولله الحمد والمنة تعلمنا السنة في مدارسهم، وندعو إليها داخل المملكة وخارجها بأمرهم وإذنهم وعلى نفقتهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ورحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم وسددهم وثبتهم على التمسك بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. فإن العدو كثير والحاسد كثير، نعوذ بالله من ذلك. وفي هذا شكر لله عز وجل على هذه النعمة، وتحدث بنعمتها بنعمته سبحانه وتعالى. الأمر السادس حفظكم الله أن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود كثيرا ما كان يرسل مثل هذه الرسالة إلى العلماء باسمه وباسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخه وأسن منه وأعلم منه، لكن من أدب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان يقدم اسم الإمام على اسمه، لأنه يعلم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فتأتي في بعض الرسائل يقول من عبد العزيز بن محمد ومحمد بن عبد الوهاب إلى فلان، انظر يشتركان الحاكم العادل والعالم الرباني يشتركان في رسالة واحدة. كيف وقع هذه الرسالة على النفوس؟ لا شك أن هذه الرسالة لها وقع عظيم على النفوس. فلو أرسلت رسالة إلى القضاة في البلد الفلاني من سماحة المفتي مثلا وولي أمر المسلمين لكان لها وقع كبير على النفوس. وفي ذلك كذلك حفظكم الله تعظيم للعلماء وتعظيم لولاة الأمر، وكيف كان التعاون بين العلماء وولاة الأمر، وما ظهر العداء حفظكم الله بين العلماء وبين ولاة الأمر إلا في العصور المتأخرة قبل 100 سنة ونحوها، عندما ظهر فكر الثورة والثوريين وحزب المعارضة بدأ التنافس على الحكم والسلطان بين العلماء والأمراء، وإلا لا تنافس، فالعالم له دوره والحاكم له دوره، دوران يكمل بعضهم الآخر، لا تنافس. ولذلك لما مات الإمام محمد بن سعود رحمه الله بايع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود، مع أن محمد بن عبد الوهاب أعلم منه وشيخه، لكن أعطى الأمر حق أهله. قال في الحديث: ولا ننازع الأمر أهله. إذن الأصل حفظكم الله والتعاون بين طلبة العلم وبين العلماء وبين الدعاة وبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مع ولاة المسلمين في أي بلاد الله كانوا، هذا هو الأصل. لا ننافس الأمر أهله ما لم نرى كفرا بواحا عندنا عليه من الله برهان. إذا شعر الحاكم أنك لا تنافسه أمره أحبك وأعانك على دعوتك، وإذا شعر أنك تنافسه أمره، فالتنافس حفظكم الله معلوم، لو تشعر أن ابنك الذي من صلبك ينافسك قيادة البيت لقليته وأبغضته وطردته. فانظروا حفظكم الله كيف نجحت الدعوة الإسلامية السلفية لما تعاون العلماء مع من؟ مع الأمراء. هذا بالنسبة حفظكم الله لهذه الرسالة. المسألة الثانية حفظكم الله ترجمة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله. اسمه ونسبه هو الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، ونسب آل سعود حفظكم الله معلوم، وهو الابن الأكبر الإمام محمد بن سعود رحمه الله، أول حكام آل سعود اتصالا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولد رحمه الله في بلدة درعية عام 1133 للهجرة، ولد في بلدة الدرعية في إمارة آل سعود في ذلك الزمان عام 1133 للهجرة، وتعلم القراءة والكتابة مبكرة لأنه كان من بيت ملك وإمارة، كان من بيت ملك وإمارة، ومن المعلوم أن الأمراء يعتنون بأبنائهم تعليما وتثقيفا. وقد سمع الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله بدعوة الشيخ قبل أن يصل الشيخ رحمه الله إلى الدرعية، ولذلك جاء في بعض تراجمه أنه راسل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان في العيينة، وطلب منه أشياء، منها تفسير سورة الفاتحة، فكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى هذا الشاب الصالح تفسير سورة الفاتحة وأرسلها له في الدرعية. ذكر العلماء رحمهم الله وأهل السير بعض صفاته، منها أنه كان شجاعا مقداما، صبورا على المكاره، سخيا كريما، عالما بالحديث والتفسير والتوحيد، يحب العلماء وطلبة العلم وحملة القرآن، والمرء مع من أحب. لا شك أن من تعلق قلبه هؤلاء لا شك أنه يفلح، وهذا من أعظم أسباب فلاحه رحمه الله أنه أحب العلماء وطلبة العلم وحملة القرآن. وكان مشهورا بالعبادة وكثرة التهجد والصيام، ولما ولي رحمه الله جمع بين العدل والحزم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقاد الغزوات الكثيرة داعيا إلى السنة. تولى الإمامة حفظكم الله بعد وفاة أبيه رحمه الله عام 1179 للهجرة، عام 1179 للهجرة، وكان عمره إذ ذاك 46 سنة، وحكم 39 سنة، حكم رحمه الله، أعطاه الله عز وجل بركة في العمر، حيث حكم 39 سنة رحمه الله رحمة واسعة. له أعمال كثيرة، منها نصرته لهذه الدعوة بسنانه ولسانه وماله ونشره للدعاة داخل يعني مملكته وخارجها. أما وفاته فما لنا معها وقفات حفظكم الله. الوقفة الأولى أن الله أمد في عمره حيث توفي رحمه الله 1218 الهجرة عن عمر يناهز 85 سنة. 85 سنة أمضاها بين طلب العلم ونشره وولاية الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. 85 سنة. الأمر الثاني حفظكم الله أن يعني الذي قتله رجل من المبتدعة، أن الذي قتله رجل من المبتدعة من الرافضة، وهذا مصداق قول السلف رحمهم الله: ما ابتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف، ما ابتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف. لا تجد سلفيا على وجه الأرض يستبيح دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ثم علماء السلف متفقون أن الذي يقيم الحدود هو من؟ هو السلطان، وليس الأمر حفظكم الله فوضى، كل يقيم ما يريد، أبدا أبدا. لكن أهل البدع لا يتورعون حفظكم الله عن سباب المسلمين وعن قتلهم، لا يتورعون أبدا. ثم انظر الحال التي قتل فيها، قتل رحمه الله وهو ساجد يصلي في الناس إماما صلاة العصر، أمضى 85 سنة من عمره، ثم ختم الله له إن شاء الله تعالى بهذه الخاتمة المباركة حيث مات قتل ساجدا يصلي صلاة العصر بالناس، يصلي صلاة العصر. انظر إلى قلب المبتدع كيف قد ملأ قد ملأ غيظا وحسدا وحقدا على أهل السنة، لا يتورع. قتلوا علي رضي الله عنه وهو ينادي لصلاة الفجر الصلاة الصلاة، وقتلوا عثمان رضي الله عنه وهو صائم يقرأ القرآن، وهكذا حفظكم الله قتلوا غيره من الأئمة حتى قتلوا الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وهو ساجد يصلي في الناس جماعة في بلده الدرعية صلاة العصر، يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طعنه عدة طعنات مات على إثرها رحمه الله رحمة واسعة. وهذا إن شاء الله تعالى من أدلة حسن خاتمته، من أدلة حسن خاتمته هذا الجهاد الطويل. يعني مات لعله سأل الله عز وجل الشهادة، لعله سأل الله عز وجل الشهادة. وهذا يذكرنا بعمر رضي الله عنه، عمر كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت أمنا حفصة رضي الله عنها تضحك وتقول أين الشهادة؟ الشهادة في الظهور يا أبتا، الشهادة في الظهور. قال إن يرد الله شيئا يمضه يمضه. فمات رضي الله عنه إن شاء الله شهيدا ويصلي في الناس صلاة الصبح. صلاة ماذا؟ صلاة الصبح. فهذا لعل الله لعله سأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة فرزقها وهو في بيته. ونحن نسأل الله عز وجل تأسيا بأئمته يرزقنا الشهادة ويجعل موتنا في بلد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. شاهدنا حفظكم الله أن البدعة تملأ قلب صاحبها حقدا، البدعة تؤثر على الإنسان تأثير سلوكي عجيب جدا. أول شيء تفعله البدعة بصاحبها تزيل عقله، تزيل عقله. ولا تأتي لإنسان يصلي صلاة العصر ساجدا تقتل تريد نصر الإسلام؟ سبحان الله العظيم، أينصر الإسلام بقتل رجل يصلي بالناس؟ إيش هالعقل هذا؟ تزيل عقله. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: يتصوف الرجل صباحا فلا يأتي الظهر إلا وقد ذهب عقله، ذهب عقله. الأمر الثاني البدعة تزيل الولاء والبراء، تزيل ولاءك وبراءك، نعوذ بالله. يصبح ولاؤك لأعداء الله ورسوله وبراؤك من أولياء الله ورسوله. اي والله وقد راينا هذا باعيننا، راينا اناسا زال ولاؤهم وبراؤهم بسبب البدعه، فصاروا يسبون اهل السنه ويمدحون اهل البدعه، وهذا مشاهد حفظكم الله قديما وحديثا. الامر الثالث، البدعه تزيل الثوابت، ثوابتك، كتابك، سنتك، منهج السلف، اذا دخلت في هذا النفق المظلم زالت ثوابتك، نعوذ بالله من ذلك. لذلك السنه السنه احبة الفضلاء. هذا حفظكم الله يعني ما يسر الله عز وجل من ترجمته، وترجمته حفظكم الله موجوده في كتب كثيره، ان شئتم اعطيكم بعض المراجع لا باس. تاريخ المجد لابن غنام، وعنوان المجد لابن بشر، والدور السنية في المجلد الأول. هذه حفظكم الله أهم مصادر ترجمته. نبدأ حفظكم الله ورعاكم قراءة هذه الرسالة، والتي سيكون التعليق عليها إن شاء الله مختصرا لا سيما في هذا اليوم، حتى لا نتأخر عليكم بإذن الله عز وجل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المغرب والمشرق، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله عز وجل شأنه وتعالى سلطانه لم يخلق الخلق عبثا، ولم يتركهم سدى. نعم. وإنما خلق.
هذه المقدمة حفظكم الله مقدمة اعتادها علماؤنا رحمهم الله تعالى، منهم من يبدأ بالبسملة وحدها، ومنهم من يبدأ بالحمدلة وحدها، ومنهم من يجمع بينهما، ومنهم من يفرد إحداهما عن الأخرى. والأمر ولله الحمد والمنة واسع. ثم بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ رسالته هذه إلى العلماء. وهذه الرسالة كما ترون رسالة شخصية، ليست رسالة مؤلفة للقراء، وإنما هي رسالة شخصية. ولذلك أصح الأقوال أنها بلا اسم ولا عنوان، أصح الأقوال أنها بلا اسم ولا عنوان. وبعض النسخ وضعت لها عنوانا، وقد رجح غير واحد ممن درس هذه الرسالة أنها من صنع بعض النساخ. سميت في بعض النسخ الرسالة الدينية في معنى الإلهية، سميت هذه الرسالة الرسالة الدينية في معنى الإلهية، لكن رجح غير واحد ممن كتب في هذه الرسالة أن هذا من صنع النساخ، لأن هذه تدخل تحت الرسائل الشخصية، ضمن تحت الرسالة الشخصية التي بدون عنوان. قال: إلى من يراه من العلماء والقضاة. إذن هذا ولي أمر عالم يراسل العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المغرب والمشرق. ثم قال رحمه الله مقدمة أخرى ليبني عليها ما بعدها، قال: يعني من المعلوم أن الله عز وجل شأنه وتعالى سلطانه لم يخلق الخلق عبثا. تعالى ربنا سبحانه وتعالى عن العبث، إنما خلقنا لحكمة عظيمة، أرسل لذلك رسله وأنزل عليهم كتبه. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم قال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أي تعالى الله عز وجل وتنزه وتقدس أن يخلق هذا الخلق عبثا، ما خلقهم عابثا سبحانه وتعالى، لأن الله منزه عن ذلك، ولا خلقهم كذلك يعني يعبثون ويلعبون بلا أمر ولا، لأن الله عز وجل حكيم، والحكيم لا يصدر منه مثل هذا أبدا. ولذلك قال بعدها: ولم يتركهم سدى، وهذا معنى قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. والسدى حفظكم الله المهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى، الذي لا يؤمر ولا ينهى، أي ما خلقكم لتعبثوا أو أترككم تعبثون أو خلقكم عبثا بلا حكمة، إنما خلقنا سبحانه وتعالى ليأمرنا بعبادته وينهانا عما يخالف ذلك. نعم.
وإنما خلقهم لعبادته فأمرهم بطاعته وحذرهم مخالفته، وأخبر تعالى أن الجزاء واقع لا محالة، إما في نار بعدله وإما في إما في ناره بعدله وإما في جنته بفضله ورحمته.
نعم. وهذا حفظكم الله من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، أن الهدى والضلال بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى فضلا، ويضل من يشاء سبحانه وتعالى عدلا، وهذا مبني على معرفة اسمه سبحانه وتعالى الحكيم، وأنه حكيم سبحانه وتعالى، يهدي لحكمة ويضل لحكمة. إذا عرفت هذا حفظك الله، عرفت أن الهدى والضلال بيد الله عز وجل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا محض حق الله عز وجل، لكن والله الذي لا إله غيره لا يهدي الله من يهدي إلا لحكمة، ولا يضل من يضل سبحانه وتعالى إلا لحكمة، ولا يدخل الجنة من يدخل إلا لحكمة، ولا يدخل النار من يدخل إلا لحكمة، لأنه حكيم منزه سبحانه وتعالى عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا عرفت أن الهداية والضلال بيد الله عز وجل، إذا بعد هذا تفهم معنى قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. تفهم معنى قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. تفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على ديني. ولذلك ابن القيم رحمه الله عند تفسيره لاسم الله الأول يقول: الأول كان الله وما كنت، فخلقك وصورك وأحسن صورتك بلا حول منك ولا قوة، وهداك للحق بلا حول منك ولا قوة، فقل يا أول كما خلقتني بلا حول مني ولا قوة، وصورتني فأحسنت صورتي بلا حول مني ولا قوة، وهديتني بلا حول مني ولا قوة، أسألك أن تثبتني على هذا الدين. نعم أحبتي، لأن الهداية محض حق الله، والله يهدي من يشاء، نسأل الله الثبات يا أحبة المضر، ويضل من يشاء، نسأل الله العافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن معصيك، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني اهدني. هذا دعاء النبي في صلاة الله صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، لا بد أن تستشعر ذلك، فقرك وحاجتك وغناه سبحانه وتعالى عنك، لا بد لا بد حفظك الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك حفظك الله تستشعر هذه الأمور، وهذا هو هذه حقيقة العبادة، كمال الخضوع مع كمال الذل والمحبة، هذه هي حقيقة ماذا؟ حقيقة العبادة. ولذلك حفظكم الله لا يقول الإنسان لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا، لماذا؟ الله حكيم. إذا فهم عقلك هذا فاحمد الله، ما فهمه قف عند قوله فعال لما يريد، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قف ألزم عقلك، إذا فهم عقلك أن الله حكيم يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، إذا فهم هذا فاحمد الله، فهمت خيرا كثيرا. إذا ما فهمت هذا قل فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم ملك لا يسأل، من يسأله؟ من يسأل سبحانه وتعالى؟ من يسأل؟ نحن عبيد وابن عبيده، كنا قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدر، ثم السبيل يسر، ثم أماته، ثم إذا شاء انشر. فالقضية قضية حق الله وحده لا شريك له، هذه الهداية بيد، اسأله سبحانه، اسأله ليلك ونهارك اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. حفظكم الله ورعاكم.
وأخبره تعالى أن الجزاء واقع لا محالة، إما في ناره بعدله أو في جنته بفضله ورحمته، قد أخبر عز وجل بذلك في كل كتاب أنزله وعلى لسان كل رسول أرسله، كما نطقت بذلك الآيات القرآنية وأخبرتنا به الأحاديث النبوية. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
نعم، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، تبين أن الحكمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، وأن العلة وأن الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها هي عبادته وحده لا شريك له. جاء في تفسير قول الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ابن عباس رضي الله عنهما قال إلا ليفردون أو يوحدون بالعبادة، وهذا معنى قوله تعالى وما أنتم عابدون ما أعبد، لا أنتم عابدون ما أعبد، أنهم إن عبدوا غير الله عز وجل وعبدوا الله سبحانه وتعالى فإشراكهم بهذه العبادة كأنهم ما عبدوا الله عز وجل.
فالعبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال مختصة بجلاله وعظمته، فهي الغاية المحبوبة له تعالى، فهي الغاية المحبوبة له تعالى شأنه والمرضية له، وبها أرسل جميع الرسل.
نعم،
كما قال نوح لقومه.
نعم، فالعبادة التي هي اسم جامع، بدأ هنا حفظكم الله بتعريف العبادة اصطلاحا، وسيأتي تعريفها لغة. هذا الأمر الذي نقرأه مسلم، تعريف العبادة طاعة الله بامتثال أوامره على ألسنة رسله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كأننا نشرب ماء زلالا. صحيح، لا إشكال عند أحدنا في تعريف العبادة أبدا، ولكن لو نزلنا هذا التعريف على واقع المسلمين اليوم وقلنا هل يجوز لكم أيها المسلمون أن تصرفوا بعض أنواع العبادة لغير الله، لأجمعوا على تحريم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. هذا إجماع، إجماع بين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، لا تجد مسلما يقول أنا أعبد غير الله أو أجوز أن يعبد غير الله، أو أرضى أن يعبد غير أبدا أبدا. هذا إجماع كل المسلمين على هذا. كل مسلم تسأل لمن العباد يقول لله وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا لا أعبد غير الله. لكن لما تدبرنا حال كثير منهم رأينا من حالهم عجب، يعبدون غير الله صباح مساء، بل 90% من حالهم عبادة لغير الله، 10% عبادة لله، 10%. ما سبب هذا أحبتي الفضلاء؟ ما سببه؟ سببه جهلهم بحقيقة العبادة، جهلهم بحقيقة العبادة، ما يدروش العبادة أصلا. هذا الأمر الذي خلقنا الله عز وجل من أجله حارت عقولهم فيه، لأنهم لا يجدونه في كتب العقائد. كتب العقائد لا تدخل توحيد الألوهية في باب العقيدة. عندما يعرفون التوحيد يقفزون الألوهية تماما، العبادة العمل، الإيمان عندهم التصديق بس، أو المعرفة، أو تصديق الجنان ونطق اللسان، ما عندهم عمل الجوارح، ما عندهم، ما في عمل. كذلك التوحيد عندهم اعتقاد أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أسمائه وصفاته لا ند ولا نظير له، واحد في أفعاله لا شريك له. وين حقوقه على عباده؟ ما يذكرونها. ولذلك خلت كتبهم، كتب المتكلمين قاطبة، خلت من توحيد العبادة، خلت من توحيد الألوهية، توحيد العمل، توحيد الإرادة والقصد والطلب، ما عندهم. ولذلك ما اعتنوا بتحقيق العبادة أبدا. ولذلك لما جهلوا العبادة صرفوها لغير الله، فصاروا يعبدون غير الله وهم يظنون أنهم لا يعبدون إلا الله، يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، ينذرون لغير الله، يحبون غير الله كحب الله، يخافون من غير الله كما يخافون من غير الله من الله، ينذرون لغير الله، بل يحلقون رؤوسهم عند القبور، يبنون القبور كالمساجد يظهرون بها المساجد، يتعبدون لغير الله، عبد فلان وعبد فلان كما تقول عبد الله عبد الرحمن. لماذا حفظكم الله؟ يجهلون حقيقة العبادة. ولذلك أخي الداعي للتوحيد والسنة، لو أمضيت شطر دعوتك في تعليم الناس حقيقة العبادة والله ما بخست الناس شيئا ولا ضاع من عمرك ثانية واحدة. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة من عمره الشريف في تعليم الناس فقط لا إله إلا الله، 13 سنة يعلم الناس لا إله إلا الله. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، وإذا متم كنتم في الجنة ملوك الأسر. 13 سنة. إذا أخي الحبيب لا تنتقل حفظك الله إلى مسألة أخرى حتى تحقق في الناس تعريف العبادة، تعريف الإله، تعريف الإسلام، تعريف الإيمان، تعريف الإحسان، تعريف الشرك، تعريف الكفر، تعريف النفاق. الناس يجهلون هذا الأمر، والناس أعداء لما جهلوا. لكن إذا قمت البراهين الشرعية على أن الدعاء عبادة، يقول أعوذ بالله، كيف أدعو غير الله؟ كيف أستغيث بغير الله؟ كيف أنذر لغير الله؟ كيف أبني القبور كما أبني المساجد؟ كيف أتعبد لغير الله؟ لكن يجهلون حقيقة العبادة. وهذا الجهل مبني على خطأ المتكلمين في تأليف مصنفات العقيدة. المتكلمون أخطأوا خطأ عظيما عندما صنفوا في كتب الاعتقاد، عندما حصروا العقيدة في المعرفة أو القول تركوا أهم جانب من جوانب الاعتقاد، وهو توحيد الغاية الذي هو في الحقيقة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك حفظكم الله، ارجعوا حفظكم الله إلى كتب العقائد عند المتكلمين، لا يشيرون لا من قريب ولا بعيد، هم مرجئة في باب الإيمان، معطلة في باب الأسماء والصفات. ومن تعطيلهم تعطيلهم لاسم الله الإله، حيث ما قالوا الألوهية صفة من صفاته وأن يستحق أن يعبد وحده ولا شريك له. ولذلك والله لو أفنيت نصف عمرك أخي الداعية في الله تعلم الناس حقيقة لا إله إلا الله، والله ما ضاع من عمرك ثانية واحد، بل والله أنت في أمر عظيم. لا تقول إلى متى وعلمهم لا إله، علمهم حتى يطبقوها. إنك تأتي على قولك فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فإذا عرفوا الله فإذا وحدوا الله تنتقل بعد هذا. لو تبدأ بالعمامة وهو مشرك، إيش دخل العمامة أخي الفاضل وهو مشرك؟ علموا عملكم الله اتباع صاحب العمامة قبل أن تعلموا لبس العمامة. فهذه المسألة مهمة جدا حفظكم الله. ولا يغرك حفظكم الله مسألة مهمة، معرفة الناس للمصطلحات. الناس يسمعون المصطلحات سماعا، يسمع التوحيد ما يعرف حقيقة، يقول التوحيد الشرك العبادة النفاق، لكن ما يعرف حقيقتها، ما يعرف حقيقتها. والله وقع نحن في الجامعة، بل لعلكم شاهدتم، ربما تكلم بعض الأحيان طلابك ببعض المصطلحات فيهز رأسه، يقول فيقول فاهم، وهو ما يعرف المصطلح نفسه ما يعرفه. فابدأ أولا بتعليمه وتعريفه لهذا المصطلح، ثم بعد هذا ابن القاعدة أو هات النتيجة على معرفته وفهمه لهذا المصطلح. لا تمر المسألة ظن يعرف المصطلح. فكثير من المسلمين اليوم يجهلون حقيقة العبادة. ولا تغرك الدال التي قبلها، ولا تغرك العمائم، ولا تغرك الجبار، ولا تغرك القنوات الفضائية. والله كبار يجهلون معنى العبادة ويدعون إلى صرف بعض أنواع العبادة لغير الله جهلا منه بأنها عبادة جهلا، وإلا هو متفق معنا أنه لا يعبد إلا الله، هذا بإجماع، لكن جهلا منه بهذه القضية.
وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم من الرسل، كل قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
يعني أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام قال لقوم اعبدوا الله. نعم.
وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق أو بباطل.
نعم، هنا مسألة حفظكم الله، ويقوله فيما سبق: فهي الغاية المحبوبة له تعالى شأنه والمرضية له. الإرادة إرادتان، إرادة كونية لا تستلزم محبة الله عز وجل ولا رضاه، وإرادة شرعية تستلزم محبة الله عز وجل ورضاه. وهذا الجهل بهذه المسألة من أعظم أسباب ضلال القدرية الجبرية في باب القضاء والقدر. قال: وهي الغاية، يعني العبادة غاية محبوبة له تعالى، لأن الإرادة كم نوع؟ نوعان: إرادة كونية لا تستلزم محبة الله عز وجل ولا رضاه، وإرادة شرعية تستلزم محبته سبحانه وتعالى ورضاه. قال: وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق أو بباطل. وهذه مسألة هامة. تعريف الإله لغة وشرعا أيضا من أعظم أسباب تفريطهم بتوحيد الألوهية جهلهم بمعنى اسم الله عز وجل الإله، لأن الإله اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على صفة من صفاته وهي الألوهية، غير اسمه سبحانه وتعالى الرب الذي يدل على ماذا؟ على الربوبية. فهم لما فسروا الإله فسروه بالربوبية، فقالوا الإله هو القادر على الاختراع، وهذا باطل. الإله هو المستغني بنفسه الذي لا يستغني غيره عنه، هذا باطل. الإله هو المالك الخالق المدبر، هذا باطل، لأن الإله في اللغة هو المألوه المحبوب المعبود. والتأله في لغة العربي هو التعبد والتنسك، بخلاف الرب. الرب في لغة العربي الملك المالك السيد المطاع المربي المتصرف للإصلاح، هذا الرب في لغة العرب، الملك المالك المدبر المربي المتصرف للإصلاح، هذا الرب. ولذلك توحيد الربوبية يتعلق بهذا الجانب، توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. وأشهر مظاهر الربوبية الخلق والملك والتدبير. أما الإله لا، الإله غير. الإله في لغة العربي في القرآن والسنة المألوه المعبود المحبوب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وقالوا لا تذرن آلهتكم. رأيت كيف؟ هذا شيء وهذا شيء آخر. التأله التعبد والتنسك، يقال فلان متأله يعني متعبد متعبد متنسك. ولذلك حفظكم لما عرف الإله بتعريف المتكلمة أيضا حدث خلط في الربوبية والألوهية. الإله نعرفه كما عرفه أهل اللغة وكما جاء معناه في الكتاب والسنة. أجمع علماء اللغة على أن الإله هو المألوه المحبوب المعبود، إجماع أهل اللغة وهو إجماع المفسرين. ولذلك أسماء الله بينها عموم وخصوص، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. إذا قيل الحمد لله رب العالمين، الله شيء والرب الله يدل على معنى والرب يدل على معنى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، كل اسم من هذه الأسماء الحسنى الشريفة يدل على معنى مستقل. وإذا أفرد دخل فيه كل الأسماء، اعبدوا الله ما لكم إلى غير، يعني اعبدوا الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. إذن أيضا خلل حدث بسبب المتكلمين في هذه المسألة، فزاد الطين بلة، وهو أنه لما أرادوا أن يفسروا كلمة الإله فسروها بمعنى الربوبية. ولذلك قالوا من أتى بلوازم الربوبية فقد عبد الله وأتى بلوازم الألوهية، وهذا خطأ كبير ظاهر. نعم.
والإله الحق هو الله.
نعم، والإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا جاء في آيتين في كتابه سبحانه قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله على الكبير في سورة الحج، وفي قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل بدونه هو وأن الله على الكبير في سورة لقمان. ومن هنا حفظكم الله أخذ العلماء تقدير الخبر في قوله لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله من هاتين الآيتين، لأن الآلهة كثير لكنها تعبد بحق من بباطل تعبد بباطل، والله عز وجل هو الذي يعبد وحده بحق. نعم.
قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، وما سمعنا من الآيات المباركات في صفحة عشر الإمام جزاه الله خيرا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا في مباركات حفظكم الله نستدل على هذا المعنى تماما. نعم.
وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
كذلك من قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. لعلنا حفظكم ونقف عند بداية هذا الفصل لهذا اليوم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله تعالى، والذي يجمعنا ضمن هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. ونحن نتدارس في هذا اللقاء والأيام المقبلة إن شاء الله تعالى رسالة علمية مباركة لعلم من أعلام المسلمين في العصور المتأخرة، وهو الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمهم الله تعالى. وهذه الرسالة كتبت في بيان عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى في باب الألوهية والرد على بعض الشبه المتعلقة بذلك. أولا، حفظكم الله، مقدمة بين يدي هذه الرسالة. ميزات هذه الرسالة، الرسالة حفظكم الله ورعاكم على صغر حجمها امتازت بميزات قل أن تجدها في رسالة مثلها. أولها كونها خاصة بمسائل الألوهية، وتعرفون حفظكم الله ندرة الكتب التي تخصصت بمسائل الألوهية. الأمر الثاني أنها كتبت بأسلوب علمي رفيع، لأن كاتبها يخاطب بها العلماء والقضاة، ولذلك احتاج أن يجعل أسلوبها أسلوبا علميا رفيعا موجزا مختصرا بعيدا عن الحشو الذي يمله العلماء. الأمر الثالث، فيها بيان هام جدا لطلبة العلم، وهو أنه لا يقدم كل أحد على نصيحة الولاة والعلماء، وأن من أراد أن ينصح الولاة لا بد أن يختار الناصح اللائق بهم، وكذلك من أراد أن ينصح العلماء لا بد أن يختار الناصح اللائق بهم، وكذلك من أراد أن ينصح القضاة لا بد أن يختار الناصح اللائق بهم، فلكل مقداره في العلم والقدر. وهذه مسألة تفوت على كثير من طلبة العلم المبتدئين، فينبغي التنبه لهذه المسألة الخطيرة. وهذا من باب قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ومن باب قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الأمر الرابع، أهمية المسائل التي تعرض لها الإمام في رسالته الموجزة، فقد بدأ بتعريف العبادة وبتعريف لا إله إلا الله، وتطرق لمسائل الشفاعة والتوسل ولقضايا التكفير والتبديع والتفسيق والهجر. وهذه مسائل هامة في باب توحيد الألوهية، لو أن طالب العلم ركز على هذه المسائل الهامة وبثها في أهله لاستفادوا خيرا كثيرا. الأمر الخامس، حفظكم الله، براءة الدعوة السلفية على مر العصور من تهمة التكفير بلا حق، وهذه التهمة يحاول أعداء الدعوة السلفية على مر العصور من إلصاقها بالدعوة السلفية، والسلفيون على مر عصورهم منها براء ولله الحمد والمنة. الأمر السادس، وما جاء أن هذه الرسالة حفظكم الله وما جاء في معناها فيه بيان هام لتاريخ هذه الدولة المباركة، فهذه الرسالة كتبت قبل 200 سنة تقريبا في أطوار هذه الدولة المباركة الأولى. كتب هذه الرسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله، وهو الإمام الثاني لهذه الدولة المباركة بعد اتصالها بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإذا عرف طالب العلم حفظكم الله المؤسسين لهذه الدولة لا يستغرب ما عليه حال هذه الدولة الآن في هذا الزمان من تمسك بالكتاب والسنة على قدر الطاقة، ومن عمل بهما على قدر الطاقة، ومن دعوة إليهما على قدر الطاقة. ونرد حفظكم الله بذلك على من طعن في هذه الدولة في أي عصر من عصورها، نقول هؤلاء هم أمراؤها، وهؤلاء هم أئمتها، وهؤلاء هم ملوكها. فالإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود عالم رباني كما سيأتي في ترجمته، وهو من المؤسسين الأوائل لهذه الدولة، ونصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالسنان والقرآن، وهذا من أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ رحمه الله. ولا زال هؤلاء الأئمة من آل سعود حفظهم الله ورعاهم إلى يومنا هذا ينصرون الدعوة السلفية والكتاب والسنة. فنحن ولله الحمد والمنة تعلمنا السنة في مدارسهم، وندعو إليها داخل المملكة وخارجها بأمرهم وإذنهم وعلى نفقتهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ورحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم وسددهم وثبتهم على التمسك بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. فإن العدو كثير والحاسد كثير، نعوذ بالله من ذلك. وفي هذا شكر لله عز وجل على هذه النعمة، وتحدث بنعمتها بنعمته سبحانه وتعالى. الأمر السادس حفظكم الله أن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود كثيرا ما كان يرسل مثل هذه الرسالة إلى العلماء باسمه وباسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخه وأسن منه وأعلم منه، لكن من أدب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان يقدم اسم الإمام على اسمه، لأنه يعلم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فتأتي في بعض الرسائل يقول من عبد العزيز بن محمد ومحمد بن عبد الوهاب إلى فلان، انظر يشتركان الحاكم العادل والعالم الرباني يشتركان في رسالة واحدة، كيف وقع هذه الرسالة على النفوس؟ لا شك أن هذه الرسالة لها وقع عظيم على النفوس. فلو أرسلت رسالة إلى القضاة في البلد الفلاني من سماحة المفتي مثلا وولي أمر المسلمين لكان لها وقع كبير على النفوس. وفي ذلك كذلك حفظكم الله تعظيم للعلماء وتعظيم لولاة الأمر، وكيف كانت التعاون بين العلماء وولاة الأمر، وما ظهر العداء حفظكم الله بين العلماء وبين ولاة الأمر إلا في العصور المتأخرة قبل 100 سنة ونحوها، عندما ظهر فكر الثورة والثوريين وحزب المعارضة بدأ التنافس على الحكم والسلطان بين العلماء والأمراء، وإلا لا تنافس. فالعالم له دوره والحاكم له دوره، دوران يكمل بعضهم الآخر، لا تنافس. ولذلك لما مات الإمام محمد بن سعود رحمه الله بايع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود، مع أن محمد بن عبد الوهاب أعلم منه وشيخه، لكن أعطى الأمر حق أهله، قال في الحديث: ولا ننازع الأمر أهله. إذن الأصل حفظكم الله والتعاون بين طلبة العلم وبين العلماء وبين الدعاة وبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مع ولاة المسلمين في أي بلاد الله كانوا، هذا هو الأصل. لا ننافس الأمر أهله ما لم نرى كفرا بواحا عندنا عليه من الله برهان. إذا شعر الحاكم أنك لا تنافسه أمره أحبك وأعانك على دعوتك، وإذا شعر أنك تنافسه أمره فتنافس حفظكم الله معلوم. لو تشعر أن ابنك الذي من صلبك ينافسك قيادة البيت لقليته وأبغضته وطردته. فانظروا حفظكم الله كيف نجحت الدعوة الإسلامية السلفية لما تعاون العلماء مع من؟ مع الأمراء. هذا بالنسبة حفظكم الله لهذه الرسالة. المسألة الثانية حفظكم الله ترجمة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله. اسمه ونسبه هو الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، ونسب آل سعود حفظكم الله معلوم، وهو الابن الأكبر الإمام محمد بن سعود رحمه الله أول حكام آل سعود اتصالا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولد رحمه الله في بلدة درعية عام 1133 للهجرة، ولد في بلدة الدرعية في إمارة آل سعود في ذلك الزمان عام 1133 للهجرة، وتعلم القراءة والكتابة مبكرة لأنه كان من بيت ملك وإمارة، كان من بيت ملك وإمارة. ومن المعلوم أن الأمراء يعتنون بأبنائهم تعليما وتثقيفا. وقد سمع الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله بدعوة الشيخ قبل أن يصل الشيخ رحمه الله إلى الدرعية، ولذلك جاء في بعض تراجمه أنه راسل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان في العيينة وطلب منه أشياء، منها تفسير سورة الفاتحة، فكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى هذا الشاب الصالح تفسير سورة الفاتحة وأرسلها له في الدرعية. ذكر العلماء رحمهم الله وأهل السير بعض صفاته، منها أنه كان شجاعا مقداما، صبورا على المكاره، سخيا كريما، عالما بالحديث والتفسير والتوحيد، يحب العلماء وطلبة العلم وحملة القرآن. والمرء مع من أحب، لا شك أن من تعلق قلبه هؤلاء لا شك أنه يفلح. وهذا من أعظم أسباب فلاحه رحمه الله أنه أحب العلماء وطلبة العلم وحملة القرآن. وكان مشهورا بالعبادة وكثرة التهجد والصيام. ولما ولي رحمه الله جمع بين العدل والحزم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقاد الغزوات الكثيرة داعيا إلى السنة. تولى الإمامة حفظكم الله بعد وفاة أبيه رحمه الله عام 1179 للهجرة، عام 1179 للهجرة، وكان عمره إذ ذاك 46 سنة، 46 سنة، وحكم 39 سنة. حكم رحمه الله، أعطاه الله عز وجل بركة في العمر حيث حكم 39 سنة رحمه الله رحمة واسعة. له أعمال كثيرة، منها نصرته لهذه الدعوة بسنانه ولسانه وماله ونشره للدعاة داخل يعني مملكته وخارجها. أما وفاته فما لنا معها وقفات حفظكم الله. الوقفة الأولى أن الله أمد في عمره حيث توفي رحمه الله 1218 الهجرة عن عمر يناهز 85 سنة، 85 سنة أمضاها بين طلب العلم ونشره وولاية الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، 85 سنة. الأمر الثاني حفظكم الله أن يعني الذي قتله رجل من المبتدعة، أن الذي قتله رجل من المبتدعة من الرافضة، وهذا مصداق قول السلف رحمهم الله: ما ابتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف، ما ابتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف. لا تجد سلفيا على وجه الأرض يستبيح دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ثم علماء السلف متفقون أن الذي يقيم الحدود هو من؟ هو السلطان، وليس الأمر حفظكم الله فوضى، كل يقيم ما يريد، أبدا أبدا. لكن أهل البدع لا يتورعون حفظكم الله عن سباب المسلمين وعن قتلهم، لا يتورعون أبدا. ثم انظر الحال التي قتل فيها، قتل رحمه الله وهو ساجد يصلي في الناس إماما صلاة العصر، أمضى 85 سنة من عمره، ثم ختم الله له إن شاء الله تعالى بهذه الخاتمة المباركة، حيث مات قتل ساجدا يصلي صلاة العصر بالناس، يصلي صلاة العصر. انظر إلى قلب المبتدع كيف قد ملأ قد ملئ غيظا وحسدا وحقدا على أهل السنة، لا يتورع. قتلوا علي رضي الله عنه وهو ينادي لصلاة الفجر الصلاة الصلاة، وقتلوا عثمان رضي الله عنه وهو صائم يقرأ القرآن، وهكذا حفظكم الله قتلوا غيره من الأئمة حتى قتلوا الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وهو ساجد يصلي في الناس جماعة في بلده الدرعية صلاة العصر، يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، طعنه عدة طعنات مات على إثرها رحمه الله رحمة واسعة. وهذا إن شاء الله تعالى من أدلة حسن خاتمته، من أدلة حسن خاتمته هذا الجهاد الطويل، يعني مات لعله سأل الله عز وجل الشهادة، لعله سأل الله عز وجل الشهادة. وهذا يذكرنا بعمر رضي الله عنه، عمر كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت أمنا حفصة رضي الله عنها تضحك وتقول أين الشهادة؟ الشهادة في الظهور يا أبتا، الشهادة في الظهور. قال إن يرد الله شيئا يمضيه يمضي. فمات رضي الله عنه إن شاء الله شهيدا، ويصلي في الناس صلاة الصبح، صلاة ماذا؟ صلاة الصبح. فهذا لعل الله لعله سأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة فرزقها وهو في بيته. ونحن نسأل الله عز وجل تأسيا بأئمة يرزقنا الشهادة ويجعل موتنا في بلد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. شاهدنا حفظكم الله أن البدعة تملأ قلب صاحبها حقدا، البدعة تؤثر على الإنسان تأثير سلوكي عجيب جدا. أول شيء تفعله البدعة بصاحبها تزيل عقله، تزيل عقله. ولا تأتي لإنسان يصلي صلاة العصر ساجدا تقتله تريد نصر الإسلام؟ سبحان الله العظيم، أينصر الإسلام بقتل رجل يصلي في الناس؟ إيش هالعقل هذا؟ تزيل عقله. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: يتصوف الرجل صباحا فلا يأتي الظهر إلا وقد ذهب عقله، ذهب عقله. الأمر الثاني البدعة تزيل الولاء والبراء، تزيل ولاءك وبراءك، نعوذ بالله، يصبح ولاءك لأعداء الله ورسوله وبراءك من أولياء الله ورسوله. أي والله قد رأينا هذا بأعيننا، رأينا أناسا زال ولاؤهم وبراءهم بسبب البدعة، فصاروا يسبون أهل السنة ويمدحون أهل البدعة، وهذا مشاهد حفظكم الله قديما وحديثا. الأمر الثالث البدعة تزيل الثوابت، ثوابتك، كتابك، سنتك، منهج السلف، إذا دخلت في هذا النفق المظلم زالت ثوابتك، نعوذ بالله من ذلك. لذلك السنة، السنة أحبتي الفضلاء، هذا حفظكم الله يعني ما يسر الله عز وجل من ترجمته، وترجمته حفظكم الله موجودة في كتب كثيرة، إن شئتم أعطيكم بعض المراجع لا بأس. تاريخ المجد لابن غنام وعنوان المجد لابن بشر والدور السنية في المجلد الأول، هذه حفظكم الله أهم مصادر ترجمته. نبدأ حفظكم الله ورعاكم قراءة هذه الرسالة والتي سيكون التعليق عليها إن شاء الله مختصرا لا سيما في هذا اليوم حتى لا نتأخر عليكم بإذن الله عز وجل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المغرب والمشرق، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله عز وجل شأنه وتعالى سلطانه لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، وإنما خلق.
هذه المقدمة حفظكم الله مقدمة اعتادها علماؤنا رحمهم الله تعالى، منهم من يبدأ بالبسملة وحدها، ومنهم من يبدأ بالحمدلة وحدها، ومنهم من يجمع بينهما، ومنهم من يفرد إحداهما عن الأخرى، والأمر ولله الحمد والمنة واسع. ثم بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ رسالته هذه إلى العلماء. وهذه الرسالة كما ترون رسالة شخصية، ليست رسالة مؤلفة للقراء، وإنما هي رسالة شخصية، ولذلك أصح الأقوال أنها بلا اسم ولا عنوان، أصح الأقوال أنها بلا اسم ولا عنوان. وبعض النسخ وضعت لها عنوانا، وقد رجح غير واحد ممن درس هذه الرسالة أنها من صنع بعض النساخ، سميت في بعض النسخ الرسالة الدينية في معنى الإلهية، سميت هذه الرسالة الرسالة الدينية في معنى الإلهية، لكن رجح غير واحد ممن كتب في هذه الرسالة أن هذا من صنع النساخ، لأن هذه تدخل تحت الرسائل الشخصية، ضمن تحت الرسالة الشخصية التي بدون عنوان. قال: إلى من يراه من العلماء والقضاة. إذن هذا ولي أمر عالم يراسل العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المغرب والمشرق. ثم قال رحمه الله مقدمة أخرى ليبني عليها ما بعدها، قال: يعني من المعلوم أن الله عز وجل شأنه وتعالى سلطانه لم يخلق الخلق عبثا، تعالى ربنا سبحانه وتعالى عن العبث، إنما خلقنا لحكمة عظيمة، أرسل لذلك رسله وأنزل عليهم كتبه. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم قال: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أي تعالى الله عز وجل وتنزه وتقدس أن يخلق هذا الخلق عبثا، ما خلقهم عابثا سبحانه وتعالى، لأن الله منزه عن ذلك، ولا خلقهم كذلك يعني يعبثون ويلعبون بلا أمر ولا، لأن الله عز وجل حكيم، والحكيم لا يصدر منهم مثل هذا أبدا. ولذلك قال بعضها بعدها ولم يتركهم سدى، وهذا معنى قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. والسدى حفظكم الله المهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى، الذي لا يؤمر ولا ينهى، أي ما خلقكم لتعبثوا أو أترككم تعبثون أو خلقكم عبثا بلا حكمة، إنما خلقنا سبحانه وتعالى ليأمرنا بعبادته وينهانا عما يخالف ذلك. نعم.
وإنما خلقهم لعبادته فأمرهم بطاعته وحذرهم مخالفته، وأخبر تعالى أن الجزاء واقع لا محالة، إما في نار بعدله وإما في جنة، إما في ناره بعدله وإما في جنته بفضله ورحمته.
نعم. وهذا حفظكم الله من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، أن الهدى والضلال بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى فضلا، ويضل من يشاء سبحانه وتعالى عدلا. وهذا مبني على معرفة اسمه سبحانه وتعالى الحكيم، وأنه حكيم سبحانه وتعالى، يهدي لحكمة ويضل لحكمة. إذا عرفت هذا حفظك الله عرفت أن الهدى والضلال بيد الله عز وجل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا محض حق الله عز وجل، لكن والله الذي لا إله غيره لا يهدي الله من يهدي إلا لحكمة، ولا يضل من يضل سبحانه وتعالى إلا لحكمة، ولا يدخل الجنة من يدخل إلا لحكمة، ولا يدخل النار من يدخل إلا لحكمة، لأنه حكيم منزه سبحانه وتعالى عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا عرفت أن الهداية والضلال بيد الله عز وجل، إذا بعد هذا تفهم معنى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. تفهم معنى قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. تفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ولذلك ابن القيم رحمه الله عند تفسيره لاسم الله الأول يقول الأول كان الله وما كنت، فخلقك وصورك وأحسن صورتك بلا حول منك ولا قوة، وهداك للحق بلا حول منك ولا قوة، فقل يا أول كما خلقتني بلا حول مني ولا قوة، وصورتني فأحسنت صورتي بلا حول مني ولا قوة، وهديتني بلا حول مني ولا قوة، أسألك أن تثبتني على هذا الدين. نعم أحبك، لأن الهداية محض حق الله. والله يهدي من يشاء، نسأل الله الثبات يا أحبة المبارك، ويضل من يشاء، نسأل الله العافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن معصيك، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني اهدني. على دعاء النبي في صلاة الله صلى الله عليه وسلم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، لا بد أن تستشعر ذلك، فقرك وحاجتك وغناه سبحانه وتعالى عنك، لا بد لا بد حفظك الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك حفظك الله تستشعر هذه الأمور، وهذا هو هذه حقيقة العبادة، كمال الخضوع مع كمال الذل والمحبة، هذه هي حقيقة ماذا؟ حقيقة العبادة. ولذلك حفظكم الله لا يقول الإنسان لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا، لماذا؟ الله حكيم. إذا فهم عقلك هذا فاحمد الله، ما فهمه قف عند قوله فعال لما يريد، فعال لما يريد. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قف ألزم عقلك، إذا فهم عقلك أن الله حكيم يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، إذا فهم هذا فاحمد الله، فهمت خيرا كثيرا. إذا ما فهمت هذا قل فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم ملك، لا يسأل، من يسأله؟ من يسأل سبحانه وتعالى؟ من يسأل؟ نحن عبيد وابناء عبيده. كنا قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدر، ثم السبيل يسر، ثم أماته، ثم إذا شاء انشر. فالقضية قضية حق الله وحده لا شريك له، هذه الهداية بيد، اسأله سبحانه، اسأله ليلك ونهارك، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، حفظكم الله ورعاكم.
وأخبره تعالى أن الجزاء واقع لا محالة، إما في ناره بعدله أو في جنته بفضله ورحمته. قد أخبر عز وجل بذلك في كل كتاب أنزله وعلى لسان كل رسول أرسله، كما نطقت بذلك الآيات القرآنية وأخبرتنا به الأحاديث النبوية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
نعم، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، تبين أن الحكمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، وأن العلة وأن الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها هي عبادته وحده لا شريك له. جاء في تفسير قول الله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا ليفردون أو يوحدون بالعبادة. وهذا معنى قوله تعالى: وما أنتم عابدون ما أعبد، أنتم عابدون ما أعبد، أنهم وإن عبدوا غير الله عز وجل وعبدوا الله سبحانه وتعالى فإشراكهم بهذه العبادة كأنهم ما عبدوا الله عز وجل.
فالعبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، مختصة بجلاله وعظمته، فهي الغاية المحبوبة له تعالى، فهي الغاية المحبوبة له تعالى شأنه والمرضية له، وبها أرسل جميع الرسل.
نعم،
كما قال نوح لقومه.
نعم، فالعبادة التي هي اسم جامع، بدأ هنا حفظكم الله بتعريف العبادة اصطلاحا، وسيأتي تعريفها لغة. هذا الأمر الذي نقرأه مسلم، تعريف العبادة طاعة الله بامتثال أوامره على ألسنة رسله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كأننا نشرب ماء زلالا. صحيح، لا إشكال عند أحدنا في تعريف العبادة أبدا، ولكن لو نزلنا هذا التعريف على واقع المسلمين اليوم وقلنا: هل يجوز لكم أيها المسلمون أن تصرفوا بعض أنواع العبادة لغير الله؟ لأجمعوا على تحريم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. هذا إجماع، حبة الإجماع، إجماع بين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، لا تجد مسلما يقول: أنا أعبد غير الله، أو أجوز أن يعبد غير الله، أو أرضى أن يعبد غير. أبدا أبدا، هذا إجماع كل المسلمين على هذا. كل مسلم تسأل لمن العبادة يقول: لله وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا لا أعبد غير الله. لكن لما تدبرنا حال كثير منهم رأينا من حالهم عجب، يعبدون غير الله صباح مساء، بل 90% من حالهم عبادة لغير الله، 10% عبادة لله، 10%. ما سبب هذا أحبة الفضلاء؟ ما سببه؟ سببه جهلهم بحقيقة العبادة، جهلهم بحقيقة العبادة، ما يدروش العبادة أصلا. هذا الأمر الذي خلقنا الله عز وجل من أجله حارت عقولهم فيه، لأنه لا يجدونه في كتب العقائد. كتب العقائد لا تدخل توحيد الألوهية في باب العقيدة. عندما يعرفون التوحيد يقفزون الألوهية تماما، العبادة العمل. الإيمان عندهم التصديق بس، أو المعرفة، أو تصديق الجنان ونطق اللسان. ما عندهم عمل الجوارح، ما عندهم، ما في عمل. كذلك التوحيد عندهم اعتقاد أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أسمائه وصفاته لا ند ولا نظير له، واحد في أفعاله لا شريك له. وين حقوقه على عباده؟ ما يذكرونها. ولذلك خلت كتبهم، كتب المتكلمين قاطبة، خلت من توحيد العبادة، خلت من توحيد الألوهية، توحيد العمل، توحيد الإرادة والقصد والطلب، ما عندهم. ولذلك ما اعتنوا بتحقيق العبادة أبدا. ولذلك لما جهلوا العبادة صرفوها لغير الله، فصاروا يعبدون غير الله، وهم يظنون أنهم لا يعبدون إلا الله، يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، ينذرون لغير الله، يحبون غير الله كحب الله، يخافون من غير الله كما يخافون من غير الله من الله، ينذرون لغير الله، بل يحلقون رؤوسهم عند القبور، يبنون القبور كالمساجد يضاهون بها المساجد، يتعبدون لغير الله، عبد فلان وعبد فلان كما تقول عبد الله عبد الرحمن. لماذا حفظكم الله؟ يجهلون حقيقة العبادة. ولذلك أخي الداعي للتوحيد والسنة، لو أمضيت شطر دعوتك في تعليم الناس حقيقة العبادة، والله ما بخست الناس شيئا، ولا ضاع من عمرك ثانية واحدة. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة من عمره الشريف في تعليم الناس فقط لا إله إلا الله. 13 سنة يعلم الناس لا إله إلا الله. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، وإذا متتم كنتم في الجنة ملوك الأسر. 13 سنة. إذا أخي الحبيب لا تنتقل حفظك الله إلى مسألة أخرى حتى تحقق في الناس تعريف العبادة، تعريف الإله، تعريف الإسلام، تعريف الإيمان، تعريف الإحسان، تعريف الشرك، تعريف الكفر، تعريف النفاق. الناس يجهلون هذا الأمر، والناس أعداء لما جهلوا. لكن إذا قمت البراهين الشرعية على أن الدعاء عبادة، يقول أعوذ بالله، كيف أدعو غير الله؟ كيف أستغيث بغير الله؟ كيف أنذر لغير الله؟ كيف أبني القبور كما أبني المساجد؟ كيف أتعبد لغير الله؟ لكن يجهلون حقيقة العبادة. وهذا الجهل مبني على خطأ المتكلمين في تأليف مصنفات العقيدة. المتكلمون أخطأوا خطأ عظيما عندما صنفوا في كتب الاعتقاد، عندما حصروا العقيدة في المعرفة أو القول، تركوا أهم جانب من جوانب الاعتقاد، وهو توحيد الغاية الذي هو في الحقيقة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك حفظكم الله، ارجعوا حفظكم الله إلى كتب العقائد عند المتكلمين، لا يشيرون لا من قريب ولا بعيد. هم مرجئة في باب الإيمان، معطلة في باب الأسماء والصفات، ومن تعطيلهم تعطيلهم باسم الله الإله، حيث ما قالوا الألوهية صفة من صفاته، وأن يستحق أن يعبد وحده ولا شريك له. ولذلك والله لو أفنيت نصف عمرك أخي الداعية في الله تعلم الناس حقيقة لا إله إلا الله، والله ما ضاع من عمرك ثانية واحد، بل والله أنت في أمر عظيم. لا تقول إلى متى أعلمهم لا إله، علموا حتى يطبقوها. إنك تافي على قولك فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فإذا عرفوا الله فإذا وحدوا الله تنتقل بعد هذا. لو تبدأ بالعمامة وهو مشرك، إيش دخل العمامة أخي الفاضل وهو مشرك؟ علموا عملكم الله اتباع صاحب العمامة قبل أن تعلموا لبس العمامة. فهذه المسألة مهمة جدا حفظكم الله. ولا يغرك حفظكم الله مسألة مهمة، معرفة الناس للمصطلحات. الناس يسمعون المصطلحات سماعا، يسمع التوحيد ما يعرف حقيقة، يقول التوحيد الشرك العبادة النفاق، لكن ما يعرف حقيقتها، ما يعرف حقيقتها. والله وقع نحن في الجامعة، بل لعلكم شاهدتم ربما تكلم بعض الأحيان طلابك ببعض المصطلحات فيهز رأسه، تقول فيقول فاهم وهو ما يعرف المصطلح نفسه ما يعرفه. فابدأ أولا بتعليمه وتعريفه لهذا المصطلح، ثم بعد هذا ابن القاعدة أو هات النتيجة على معرفته وفهمه لهذا المصطلح. لا تمر المسألة ظن يعرف المصطلح. فكثير من المسلمين اليوم يجهلون حقيقة العبادة. ولا تغرك الدال التي قبلها، ولا تغرك العمائم، ولا تغرك الجبار، ولا تغرك القنوات الفضائية. والله كبار يجهلون معنى العبادة ويدعون إلى صرف بعض أنواع العباد لغير الله جهلا منه بأنها عبادة جهلا. وإلا هو متفق معنا أنه لا يعبد إلا الله، هذا بإجماع، لكن جهلا منه بهذه القضية.
وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم من الرسل، كل قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
يعني أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام قال لقوم اعبدوا الله. نعم.
وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق أو بباطل.
نعم، هنا مسألة حفظكم الله، ويقوله فيما سبق: فهي الغاية المحبوبة له تعالى شأنه والمرضية له. الإرادة إرادتان، إرادة كونية لا تستلزم محبة الله عز وجل ولا رضاه، وإرادة شرعية تستلزم محبة الله عز وجل ورضاه. وهذا الجهل بهذه المسألة من أعظم أسباب ضلال القدرية الجبرية في باب القضاء والقدر. قال: وهي الغاية، يعني العبادة غاية محبوبة له تعالى، لأن الإرادة كم نوع؟ نوعان: إرادة كونية لا تستلزم محبة الله عز وجل ولا رضاه، وإرادة شرعية تستلزم محبته سبحانه وتعالى ورضاه. قال: وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق أو بباطل. وهذه مسألة هامة. تعريف الإله لغة وشرعا أيضا من أعظم أسباب تفريطهم بتوحيد الألوهية جهلهم بمعنى اسم الله عز وجل الإله، لأن الإله اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على صفة من صفاته وهي الألوهية، غير اسمه سبحانه وتعالى الرب الذي يدل على ماذا؟ على الربوبية. فهم لما فسروا الإله فسروه بالربوبية، فقالوا الإله هو القادر على الاختراع، وهذا باطل. الإله هو المستغني بنفسه الذي لا يستغني غيره عنه، هذا باطل. الإله هو المالك الخالق المدبر، هذا باطل، لأن الإله في اللغة هو المألوه المحبوب المعبود. والتأله في لغة العرب هو التعبد والتمسك، بخلاف الرب. الرب في لغة العرب الملك المالك السيد المطاع المربي المتصرف للإصلاح، هذا الرب في لغة العرب، الملك المالك المدبر المربي المتصرف للإصلاح، هذا الرب. ولذلك توحيد الربوبية يتعلق بهذا الجانب، توحيد الله بأفعاله. كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. وأشهر مظاهر الربوبية الخلق والملك والتدبير. أما الإله لا، الإله غير. الإله في لغة العربي في القرآن والسنة المألوه المعبود المحبوب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وقالوا لا تذرن آلهتكم. رأيت كيف؟ هذا شيء وهذا شيء آخر. التأله التعبد والتنسك. يقال فلان متأله يعني متعبد متعبد متنسك. ولذلك حفظكم لما عرف الإله بتعريف المتكلمة أيضا حدث خلط في الربوبية الألوهية. الإله معرفه كما عرفه أهل اللغة وكما جاء معناه في الكتاب والسنة. أجمع علماء اللغة على أن الإله هو المألوه المحبوب المعبود. إجماع أهل اللغة وهو إجماع المفسرين. ولذلك أسماء الله بينها عموم وخصوص. إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. إذا قيل الحمد لله رب العالمين، الله شيء والرب الله يدل على معنى والرب يدل على معنى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. كل اسم من هذه الأسماء الحسنى الشريفة يدل على معنى مستقل. وإذا أفرد دخلت فيه كل الأسماء. اعبدوا الله ما لكم إلى غير، يعني اعبدوا الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. إذن أيضا خلل حدث بسبب المتكلمين في هذه المسألة فزاد الطين بلة. وهو أنه لما أرادوا أن يفسروا كلمة الإله فسروها بمعنى الربوبية. ولذلك قالوا من أتى بلوازم الربوبية فقد عبد الله وأتى بلوازم الألوهية، وهذا خطأ كبير ظاهر. نعم.
والإله الحق هو الله.
نعم، والإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا جاء في آيتين في كتابه سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأن الله العلي الكبير في سورة الحج، وفي قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل بدونه هو. وأن الله العلي الكبير في سورة لقمان. ومن هنا حفظكم الله أخذ العلماء تقدير الخبر في قوله: لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله من هاتين الآيتين. لأن الآلهة كثير لكنها تعبد بحق من بباطل، تعبد بباطل، والله عز وجل هو الذي يعبد وحده بحق. نعم.
قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، ما سمعنا من الآيات المباركات في صفحة عشر الإمام الجزاه الله خيرا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لهذا في البركات حفظكم الله نستدل على هذا المعنى تماما. نعم.
وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
كذلك من قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. لعلنا حفظكم ونقف عند بداية هذا الفصل لهذا اليوم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.